راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون،
ويمكنكم متابعة حلقاته على موقع إذاعة راديو سبوتنيك sputnikarabic.news.com.
مستمعين الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. صوت البرلمان العراقي يوم الأربعاء لصالح قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو آيار، وذلك بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الانتخابات شهدت خروقات جسيمة. ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ووضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مما يزيد من الغموض السياسي في العراق. وصوت البرلمان لصالح تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات تجبر المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا، وهو ما كانت المفوضية ترفضه من قبل. كما قرر البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب 9 قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين. وقال النائبان علي العلاق وخالد الأسدي أن البرلمان ألغى كذلك نتائج الانتخابات في الخارج وأصوات النازحين في بعض المحافظات، واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا في المستقبل، وهي الأجهزة التي قيل إنها كانت سببا في كثير من الخروقات. ورفض متحدث باسم مفوضية الانتخابات التعليق، وقال أنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر إلى وسائل الإعلام. وكان مجلس القضاء العراقي قال قبل أيام أنه ليس بوسع أي محكمة إجبار المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا بعدما نص القانون على استخدام الأجهزة إلكترونيا لفرز الأصوات. من جانبه العبادي قال أن الأجهزة لم تخضع للفحص تحسبا لأي أخطاء في أدائها قبل الاستخدام، ومن المحتمل وجود فساد في عملية توريدها. وكانت بغداد قد أرست عقدا بقيمة 135 مليون دولار على شركة ميرو سيستمز الكورية لتوريد نظام الفرز الإلكتروني الذي يشمل حوالي 70,000 جهاز. وأعربت عدة جماعات سياسية قبل الانتخابات عن معارضتها لاستخدام هذه الأجهزة، ولكن رئيس الوزراء وافق على إدخال نظام الفرز الإلكتروني وأيده. وقال العبادي الذي جاءت كتلته في المركز الثالث أن الخروقات الجسيمة وقعت خلال الانتخابات، وأن اللوم يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقرر حظر سفر أعضاء كبار بها دون الحصول على تصريح منه. وفي الشأن الأمني، فقد كشف مصدر على التحقيقات الرسمية الخاصة بتفجير مدينة الصدر يوم الأربعاء 6 حزيران 2018 تفاصيل دقيقة تخص التفجير. وأوضح المصدر في حديث خاص به بغداد اليوم أن عجلة من نوع هينو دخلت إلى حسينية الإمام الحسين في قطاع 15 بمدينة الصدر لتفريغ أسلحة وعتاد، وفي أثناء التفريغ انفجر قدس عتاد موجود داخل الحسينية تابعة لأحد الأشخاص، ما أسفر عن حدوث انفجار كبير أدى لمقتل 20 شخصا وجرح 110 آخرين، مبينا أن الحصيلة من الممكن أن ترتفع مع وجود مفقودين داخل الأنقاض. وأشار إلى أن الانفجار خلف حفرة بعمق 5 متر وعرض ما يقارب 100 متر، وأدى لانهيار عدد من المنازل القريبة ومقتل عوائل بأكملها. يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه الساحة العراقية اختلافات في وجهات النظر فيما يخص الانتخابات البرلمانية الأخيرة. هل سيؤدي هذا الاختلاف إلى تصعيد في الأوضاع الأمنية في وقت لا زالت لغة السلاح تسيطر على الشارع العراقي؟ هذا الموضوع سوف نناقشه مع ضيفنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى. مرحبا بكم أستاذ حمزة ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ حمزة. إذن البرلمان يقرر إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات، والذي بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة والمصادقة على النتائج، ألا يؤدي ذلك برأيكم إلى المزيد من المشاكل المستقبلية؟
نعم، شكرا جزيلا. بالتأكيد الحقيقة هناك توقيتات دستورية حاكمة لا يمكن تجاوزها، من أبرزها أن الولاية البرلمان العراقي تنتهي يوم 30/6 هذا الشهر، وبالتالي تصبح الحكومة بعد هذا التاريخ لا يوجد سند دستوري لها، بالتالي تصبح غير شرعية، لأن الدستور العراقي لم يتحدث عن شيء اسمه حكومة تصريف أعمال. ولذلك كان ينبغي أن يتم كل شيء في إطار هذه المدة، بمعنى آخر أنه في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في 12 من الشهر الماضي أن تكون النتائج قد ظهرت خلال فترة قصيرة، باعتبار أن العد والفرز هذه المرة إلكتروني وليس يدوي، وبالتالي يجب أن يعقد البرلمان القادم الجلسة الأولى يوم 1/7، وفي أثناء الجلسة ينتخب رئيس برلمان ورئيس جمهورية، ومن ثم رئيس الجمهورية بعد الانتخابه يحق له بعد أسبوعين ترشيح مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل حكومة. الآن في ضوء الذي صدر من البرلمان أمس تعديل القانون الانتخابات وبإعادة العد والفرز، هنا طبعا قد يكون من الناحية الشكلية كل هذا صحيح باعتبار القانون أن نهايته كما قلنا يوم 30/6، ولكن المشكلة أن عملية العد والفرز لا يمكن أن تنتهي في غضون هذه الفترة. العد والفرز اليدوي يحتاج إلى وقت طويل، قد يستمر 2 أو 3 أشهر، وهذا يعني أننا بعد يوم 30/6 سنكون أمام فراغ لم يتحدث عنه الدستور كيف يمكن هذا الفراغ، وبالتالي يصبح كل شيء في المجهول. البرلمان لا ولاية له، سينتهي بعد 1/7، لا يوجد برلمان، وبعد 1/7 الحكومة الحالية تصبح غير شرعية لأنه لا سند لها في الدستور. البرلمان هو الذي منحها الشرعية وهو الذي يراقبها، عندما تنتهي ولاية البرلمان ستصبح الحكومة مكشوفة ولا شرعية لها. فهنا نحن في الحقيقة أمام أزمة. الآن تكهنات كثيرة في هذا الشأن، المعسكر الرافضين يرون أن كما أقول أنا الآن أن القضية هي قضية دستور، وبالتالي كيف يمكن أن نتصرف بعد 1/7.
أستاذ حمزة دعني أستوقفك، دعني أستوقفك في هذه النقطة. إذن لا زالت الأزمة مختصة بالدستور وأزمة سياسية، فما بالك لو هذه النتائج بعد أن تعلن، أي بعد أن يعاد العد والفرز اليدوي، سوف تخسر بعض الكتل، مثلا مقاعد، أو بعض الأشخاص يخسرون المقاعد التي حصلوا عليها، ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من التأزم وتفاقم الأوضاع السياسية؟
نعم، هذه قضية أخرى. نحن الآن عندما نتحدث عن سياقات دستورية، هذه أيضا خطيرة، لأنه أنت كيف يمكن تتصرف الحكومة بعد 1/7 ستكون يعني فاقدة للشرعية؟ فهل يحصل انقلاب عسكري؟ هل حكومة تمدد لنفسها بدون يعني غطاء وتعتبر نفسها حكومة تصرف أعمال؟ الحقيقة المرحلة خطرة من هذا الجانب، أنه لا يوجد سند دستوري للحكومة بعد 1/7. لكن في الجانب الآخر، أنه إذا ما تغيرت النتائج باتجاه حصلت يعني إشكاليات على صعيد عملية العدو والفرج، كانت نتيجتها أن بعض الكتل فقدت مقاعد وبعض الكتل أخرى ربحت مقاعد، إلى أي حد هذا يمكن أن يخلق مشاكل؟ هذه طبعا يعني ليست مستبعدة، ولكن لا أتوقع بالخطورة التي يمكن أن تغير من واقع الحال. لسبب رئيسي، أن الكتل الكبيرة، إذا تحدثنا عن مثلا الكتل الفائزة الأولى مثل سائرون ويليها الفتح والنصر، هذه الكتل تقريبا لا توجد مشاكل كبيرة في المناطق التي جرت فيها الانتخابات. هناك عمليات تزوير جرت في معظم المحافظات الغربية، الأنبار وصلاح الدين أو هكذا يقولون، وكركوك ونينوى وكذلك صناديق الخارج. وهذه هي الإشكالية، يعني المعادلة ستتغير في الكتل التي هي جمهورها تقريبا في المناطق الغربية والشمالية الغربية، أما جمهور المناطق الوسطى والجنوبية الذي تتحكم به الكتل الشيعية، هذا لن يطرا عليه تغيير كبير بعد إعلان النتائج النهائية للعدل.
واضح واضح أستاذ حمزة. إذن لو بقينا بالمواضيع السياسية، أنتم لا تتوقعون أن يتم التصعيد كون الكتل الكبيرة لا تتأثر بالتغييرات، لكن مع ذلك تبقى في العراق لغة السلاح فعلتها، هنالك تفجيرات حصلت يوم أمس، تفجيرين في العاصمة بغداد، هل هذا يمكن اعتباره على علاقة بالتوتر السياسي القائم بسبب إعادة العد والفرز وبسبب خسران العديد من السياسيين مقاعدهم في البرلمان؟
يعني من غير المستبعد أن يكون ذلك، قد تحدث أعمال أخرى. يعني ما حصل بالأمس في مدينة الصدر مؤشر خطير على هذا الأمر، لأنه هذا الكدس العتاد الذي انفجر بالقرب من الحسينية موجود منذ مدة طويلة، وبالتالي عملية تفجير حد الآن لم يكشف النقاب عنها. هناك لجنة تحقيقية تم تشكيلها، ولا أعرف متى هذه اللجنة يمكن أن تعلن النتائج، ولكن احتجنا نحن في العراق أن النتائج دائما لا تعلن ويتم تسويفها. لكن مع ذلك ما حصل هذا رسالة خطيرة ومؤشر خطير على أنه يمكن أن يتم التلاعب باللغة السلاح، وهذه طبعا إذا ما حصلت سوف تكون تداعياتها خطيرة على السلم والأمن المجتمعي.
سؤال أخير أستاذ حمزة، نحن في نهاية الحلقة نريد أن نصل إلى حقيقة وندرك هذه الحقيقة من خلال إعادة الفرز لنتائج الانتخابات. هل برأيكم سوف تتغير الصورة المستقبلية للبرلمان العراقي أم تبقى نفس المقاعد تحافظ عليها مع تغييرات جدا طفيفة؟
لا أتوقع تغييرات جذرية كما قلت لك. التغييرات في بعض الكتل يمكن أن تحصل، مقاعد بسيطة يمكن، لأنه تقريبا بشكل عام هناك يعني معرفة مسبقة للكتل أو الأحزاب التي تؤشر عليها الآن عمليات تزوير، وكل هذه لن تغير إلا من نتائج ربما 4-5 مقاعد تصعد 4-5 مقاعد تهبط، وهذه لن تغير النتائج في كل الأحوال.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ حمزة.
أهلا وسهلا. مرحبا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.